بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
جميع.
الدرس 15،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، كنا في الباب السابق في الشمائل الترمذي في باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الروايات في أن عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وأورد هنا بعد ذلك باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، وهي التي يستر بها على بيوتهم، والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على بيته الشريف. كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف في الحسن والصفاء، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وعن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست أي بإناء ليبول فيه، ثم بال فمات. وجاء في رواية البخاري أنها قالت: قبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، أرادت أنه مات في حضنها صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت، أي بموت سهل هين ليس فيه شدة، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: وانبياه وصفياه وخليلاه. وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير عن اللوعة والحزن الشديد الذي جاءهم بفقد أكرم الرسل، وأنها كانت ساعة شديدة حتى أنهم أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل أي ليلة الأربعاء وسط الليل، أما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء. قال سفيان وهو ابن عيينة وقال غيره أي غير محمد الباقر: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. والمساحي جمع مسحاه، وهي التي يحفر بها ويدفن بها. قال الألباني: والذي حفر القبر هو أبو طلحة، وإنما تأخر الدفن لاختلافهم في تعيين مكان الدفن ولدهشتهم بهذا الأمر الهائل والاشتغالهم بنصب إمام يتولى مصالح المسلمين. وسماع المساحي بالليل لهدوئه، وهذا يدل على أن الإمامة أمرها عظيم، فإنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعوا خليفة بعده يؤم المسلمين، وقد اتفقوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقالوا: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظروا إلى عظم منزلة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت يتابع شأن الصلاة ويسأل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لما سمعت أنه يأمر الناس بأن يصلي بهم أبا بكر. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، أي شديد الحزن، يغلب عليه الحزن إذا قام ذلك المقام، وهو مقام الإمامة في محل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره؟ قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. والمراد بأذان أبي بكر إقامته للصلاة. وأمر أبو بكر وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، أي يعتمد عليه في القيام والمشي. فجاءت بريرة مولاة عائشة ورجل آخر فاتكأ عليهما، وفي رواية الصحيحين خرج بين العباس ورجل آخر وهو علي بن أبي طالب، وقيل العباس وولده الفضل، ويجمع بين الروايات بتعدد خروجه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، أي ليرجع، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال: وكان الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من شدة اندهاشهم وعدم تصديقهم الخبر. قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. وهذا كله دلالة على منقبة أبي بكر رضي الله عنه وقوة دينه وصلابة دينه وإيمانه. ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق، اطمأنت نفوسهم إلى كلام أبي بكر، مع أنهم كانوا مندهشين ومضطربين. رضي الله عنه. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، أي عصبته، فغسله علي رضي الله عنه، فكان الفضل بن عباس وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولون عليا الماء. واجتمع المهاجرون يتشاورون، أي في أمر الخلافة، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، والقائل هو الحباب ابن المنذر. فقال عمر ابن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي رواية فقال عمر: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. قال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. والمراد بهذه الثلاثة أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر، وهو استفهام كاري قصد به الرد على الأنصار حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة. فالفضيلة الأولى كونه أحد الاثنين في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، فذكره مع رسوله بضمير التثنية. الفضيلة الثانية إثبات الصحبة في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، فسماه صاحبه. الفضيلة الثالثة إثبات المعية في قوله تعالى: إن الله معنا. فثبوت هذه الفضائل يؤذنه بأحقيته بالخلافة. أبو بكر الصديق استدل بآية غابت عن الناس، وهو قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، لما اضطربوا الناس. وعمر لما أرادوا أن يختاروا خليفة تكلم بهذه الآية، واستنبط منها فضائل أبي بكر وأحقيته بالخلافة. وهذا يدل على منزلة هذين الخليفتين الصحابيين رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر. وعن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. أي نزل بأبيك الموت، فإنه أمر عام لكل أحد، والمصيبة إذا عمت هانت. الموافاة يوم القيامة أي الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة، أي كأنه يقول الوعد يوم القيامة. فهذه الروايات الصحيحة التي ذكرها الترمذي في الشمائل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمات وقد أكمل الله به الدين وأعز الله دينه وأظهر الله دينه. وهذا النصر والعزة مكفول لكل من اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حال الصحابة كيف امتلأت قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم وشدة حزنهم لما مات. وانظروا إلى فضائل أبي بكر وعمر كيف حفظ الله بهم جماعة المسلمين، كيف حفظ الله به الإسلام وجماعة المسلمين، ولعن الله الرافضة الذين يطعنون فيهم. والمرء مع من أحب، ونشهد الله وملائكته على محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا معهم بمحبتنا لهم، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في ذلك والثبات عليه حتى نلقى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.